الحرب الأفغانية السوفيتية 1979-1989 أحد أكبر القوى العظمى على مر التاريخ، تدخل بلداً بالنسبة لها سهل الاحتلال لتلقى أكبر الهزائم الغير متوقعة فيه، تحاول السيطرة على مساحته، لكن المجاهدين هناك كانوا يصدونها من كل حدب وصوب في جيوب الجبال والصحراء القاحلة وحتى الصدوع الأرضية. حرب السوفيات والأفغان وجحيم روسيا الأكبر. لطالما كانت أفغانستان مفترقة الطرق التجارية في آسيا الوسطى، فبالرغم من وعرة أراضيها وطبيعتها الصحراوية إلا أنها كانت صلة الوصل الشبه رئيسية بين دول آسيا، غزاها الإسكندر الأكبر ثم الدولة الفارسية وصولاً للإسلام الذي انتشر فيها عبر القرون. وصولاً للعام 1933 كان محمد ظاهر شاه قد اعتلى العرش في أفغانستان، وكان ابن عمه محمد داوود خان رئيس الوزراء في عهده من عام 1953 إلى 1963. في هذه الفترة تحديداً كانت شعبية الحزب الماركسي في البلاد حزب الشعب الديمقراطي الأفغاني في ازدياد كبير. يصل رئيس الوزراء محمد داوود خان سدة السلطة في انقلاب عسكري عام 1973، حيث كان قد اتهم الحكومة السابقة بالفساد السياسي ونهب الأموال العامة، ليضع بذلك داوود حداً للحكم الملكي. لكن محاولاته الحثيثة للإصلاح قد باءت بالفشل بسبب الانقسامات في الحزب الديمقراطي الأفغاني التي قد ظهرت للعلن بفعل القمع الذي مارسه نظام محمد داوود خان ليقوم الحزب بتوحيد صفوفه بغية وضع حد لداوود. وفعلاً في العام 1978 تمت إزاحته عن الحكم، وأصبح نور محمد التراقي رئيساً للوزراء في جمهورية أفغانستان الديمقراطية حديثة التأسيس. قام الحزب الديمقراطي الأفغاني في بداياته بتطبيق الأسلوب الماركسي في الحكم، الأمر الذي لم يلقى أعجاباً من السكان المحليين المرتبطين بالإسلام والعادات والتقاليد بشدة. فقام الحزب باضطهاد الآلاف من النخبة التقليدية في البلاد، لتندلع على إثر ذلك ثورة في مدينة نورستان في صيف عام 1978، لتنتشر الحرب الأهلية في البلاد. وفي عام 1979 وصل حفظ الله أمين للحكم، لتتحرك الحكومة الجديدة بسرعة لوقف الثورة والمعارضين في حزبه. وفي عام 1978 قامت موسكو بعقد اتفاقية مع الحكومة الثورية الجديدة تضمنت الدعم الاقتصادي والعسكري لها، فبدأت بإرسال المستشارين العسكريين وتقديم الهبات لها، ليقوم بعض من المقاتلين الإسلاميين بالهجمات المتفرقة ضد الجيش الأفغاني الحكومي، الأمر الذي دعا برئيس الحكومة إلى طلب الدعم من الاتحاد السوفيتي. وبالفعل قام الروس بهذا، ولكن بعض التقارير المخابراتية قالت بأن حفظ الله أمين ليس بقادر على الحفاظ على أمن البلاد، وأنه يمكن الإطاحة به بسهولة، مما دفع الاتحاد لحماية الحكومة الثورية من السقوط بأن اغتالوا رئيس وزرائه التراكي، ليموت أمين أيضاً مع أربعة من أولاده في ظروف غامضة، ليستلم الرئاسة من بعده بابراك كارمل، حيث تم إصدار الأوامر للجيش الأحمر بالدخول لأفغانستان والسيطرة عليها بغية تثبيت النظام الشيوعي هناك ويمنع التحركات الإسلامية الثورية نظراً لإمكانية تمددها داخل الدولة المسلمة في الاتحاد. كما الثروات الطبيعية الموجودة في أفغانستان التي أثارت مطامع السوفييت مثل الغاز الطبيعي، كما أنها ستكون خطوة في سبيل وصول الاتحاد للمياه الدافئة. وفي العام 1979 دخلت القوات الروسية بشكل رسمي لأفغانستان مسيطرة على العاصمة كابول، لتبدأ أعداد الجنود السوفييت في أفغانستان بالتزايد لتصل إلى 600,000 جندي، ليظن الاتحاد السوفيتي أن عملية الغزو والسيطرة لن تستمر لوقت طويل، لتطول الحرب على خلاف توقعات الاتحاد لتصل لعشر سنوات، حيث أن دخوله البلاد قلب الثورة التي قامت ضد الحزب الشيوعي هناك إلى مقاومة مسلحة ضد الاحتلال السوفيتي، لتعلن الأحزاب الإسلامية مقاومة الاتحاد السوفيتي في حرب مقدسة، ويسموا أنفسهم بالمجاهدين ويتحدوا ضمن ائتلاف واحد. تبدأ المعارك الضارية بين الأحزاب الإسلامية والجيش الروسي والحكومة الأفغانية الشيوعية، وذلك ضمن استراتيجية حرب العصابات، خاصة وأن طبيعة الأرض في أفغانستان صحراوية وجبلية قاحلة، لتكون الكمائن هي السلاح الفعال ضد الجيش الأحمر، فكانوا يضربون قوافل الجيش وإمداداته ويعودون لمخابئهم في الجبال، حيث كانت أسلحتهم خفيفة ومتوسطة، حصلوا عليها من الغنائم التي أخذوها خلال المعارك، لتجد الولايات المتحدة الفرصة في رد اعتبارها الدولي بعد هزيمتها في فيتنام، لتقوم الأخيرة بإدانة احتلال السوفييت لأفغانستان، كما وفرضت العقوبات على الاتحاد السوفيتي، ليتطور الأمر بأن أمرت الإدارة الأمريكية جهاز مخابراتها بالمسارعة في تقديم الدعم للأحزاب الإسلامية كما الصين والباكستان اللتان كانتا تخافان المادة السوفيتي، ليبدأوا بدعم المقاومة ضد السوفييت هناك، ليتم الدعم بالأسلحة من قبل الولايات المتحدة بشكل غير مباشر وعن طريق الصين والباكستان، لتبدأ الدول الإسلامية والعربية بدورها في دعم الأفغان الإسلاميين أيضاً مثل المملكة العربية السعودية وإيران، كما شهد العام 1982 هجرة للشباب العرب المسلمين لأفغانستان بغية الجهاد فيها ليصلوا إلى 38,000 شاب، ومن ضمن الشباب الذين وصلوا أفغانستان أسامة بن لادن الذي قدم المال الوفير للمجاهدين وأسس حركة الأنصار لتستمر المعارك ويتكبد السوفييت الخسائر الجسيمة نظراً لعدم معرفة الجيش لطبيعة الأرض هناك، فيقوم بتغيير أسلوب القتال حيث أن السوفييت لم يستطيعوا السيطرة إلا على كابول لتبقى أكثر من 70% من الأراضي في حالة تذبذب، ليستعمل الأخير سلاح الطيران في ضرب معسكرات المجاهدين ليرتكبوا المجازر بحق الشعب الأفغاني حيث أنهم قد أبادوا قرى كاملة في البلاد. فبعد ما شهده الأفغان والعالم من القصف العنيف من قبل السوفييت، أرسلت الولايات المتحدة صواريخ أرض جو للمجاهدين الأفغان التي غيرت المعادلة، ليقوم المقاومون ببدء الهجوم المضاد، فكانوا قد استطاعوا إسقاط الطائرات المهاجمة لتصل خسائر الاتحاد السوفيتي إلى 2 مليار دولار بشكل يومي بين طائرات تسقط ومعدات تستهلك، كما العدد الكبير من القتلى في صفوف الجنود، ليصل العام 1984 في محاولة أخيرة من قبل الاتحاد السوفيتي للسيطرة على البلاد ليدخل إلى إقليم بنشير ويلقى المقاومة الشرسة، مما أدى به للرجوع نحو مواقعه في كابول لتبدأ جيوش السوفييت بتلقي الهزائم تلو الهزائم في عدة أقاليم نتيجة الدعم الذي كان شبه عالمي للمجاهدين بأسلحة أكثر تطوراً وأموال هائلة تضخ، ليصل غورباتشوف سدة رئاسة الاتحاد السوفيتي الذي رأى بضرورة الانسحاب من أفغانستان، ليعلن الاتحاد أواخر عام 1985 أنه سيخرج من أفغانستان، ليتم عزل الرئيس بابراك كارمل ويستبدل بنجيب الله محمد، يحاول الأخير أن يعمل على مصالحة بين الأحزاب الإسلامية وبين حكومته لكنهم رفضوا، ليقوم الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وأفغانستان وباكستان بتوقيع اتفاق جنيف 1988 الذي نص على وقف أمريكا وباكستان للدعم للمقاومة والأحزاب الإسلامية، وفي المقابل يخرج الاتحاد السوفيتي من أفغانستان. وفعلاً بدأت قواته تخرج من البلاد عام 1988، وفي عام 1989 خرج آخر جندي سوفيتي من البلاد. مع خروج الاتحاد السوفيتي استمرت المعارك بين المقاومة والحكومة الرسمية، حيث أن المقاومة لم تعر أي اهتمام لمحاولات المصالحة التي نادت بها الحكومة لتسيطر على أكثر من نصف البلاد، فيقوم نجيب الله محمد بالاستقالة والاختفاء عن الأنظار، مما أدى لدخول قوات الأحزاب الإسلامية للعاصمة والسيطرة عليها عام 1992 وتشكيل حكومة إسلامية فيها. حرب غرق فيها الاتحاد السوفيتي بكامل عظمته وخسر الكثير من هيبته أولاً، كما خسر الجنود والعتاد، فكانت هذه الحرب الفاشلة ومعها عدة أسباب أخرى. أحد الأسباب الرئيسة في سقوط الاتحاد السوفيتي أواخر العام 1989 وبداية العام 1990.